أحبائي من المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أسئلة عن الإيمان. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس، أهلا بك أتسابون.
أهلا بك حبيبي.
زي ما تكلمنا في الحلقات السابقة عن تجميع القرآن من أهل الشيعة، لكن قبل ما نبتدي الحلقة هنشوف واحد من البريد الإلكتروني اللي بيوصلنا، والبريد الإلكتروني دوت وصل من أخ من المسلمين وبيقول بالضبط كده: أنت كلامك لا هيقدم ولا هيأخر، صدقني أنت بتعتمد على حاجات أنت عارف ومتأكد أنها غلطات، وإحنا ممكن نطلع من عندكم أضعاف الغلطات دي. بس أقول لك حاجة بصراحة، أنت كلامك مقنع وأنا بدأت أفكر فيه. كان في اختبار أحد المتنصرين بيتكلم عن فترة تجنيده في الجيش، وكان عنده الشاويش علي. كان الشاويش علي دايما يقول له ايه: انا بكرهك بس بحبك. بقول لك ربنا ينور بصيرتك. تعليق قصتك على البريد ده يا استاذ ابو.
بالنسبة لاخونا ده احنا بنشكر ربنا من اجله، بس احب اقول له ان احنا ما احناش في مباراة، مش في تحدي، كلامك وكلامنا ونطلع وما نطلعش، القضية ما هياش تحديات. احنا بنقول رسالة اللي احنا وصلنا اليه من فهم ودراسة، وقدامك المراجع واللي يعجبك اعمل. عايز تظل زي ما انت بارك الله فيك، عايز تفكر في الحقيقة وتسعى اليها ربنا يساعدك ويقويك. فاحنا مالناش تحديات اطلاق، وبنشكر ربنا ان اخيرا قدرت تفهم ان الكلام مقنع لانه بأدلة وبراهين، وربنا يكمل الطريق وياك ومع غيرك ايضا. امين
امين امين. شكرا أتسابون. أتسابون أتسك في الحلقات السابقة كنت بتكلمنا عن قصص تجميع القرآن وتجميع القرآن عند الشيعة، فدلوقتي هنتكلم عن تجميع القرآن عند أهل السنة ومن كتب أهل السنة، فإذا كان قلتك تدينا النبض عن الموضوع ده.
بالتأكيد طبعا، لأن زي ما احنا بنبص للموقف الشيعة بيبصوا له ازاي، لازم نقدم برضو السنة بيبصوا له ازاي عشان خاطر البحث يبقى متكامل والعرض متكامل. فدائرة المعارف الإسلامية وعرضناها قبل كده وعلقنا انها اتخذت من السوق، بس لسه موجودة بتتباع في السوق السوداء، برضو اللي يحب يشتري لي. ده جزء 26 وفي صفحة 8170 وغيرها طبعا. مواقع كتيرة على الانترنت غير دائرة المعارف، يمكن حد ما يقدرش يوصل لدائرة المعارف، لكن على الانترنت هتلاقي www.holyquran ويطلع لك السايت. جاء في الموقع ده ان القرآن جمع على ثلاث مراحل، هي المرحلة الأولى في عهد محمد حيث حفظ في الصدور وكتب على السطور في قراطيس وألواح من الرقاع يعني الجلد والعصب اللي هو النخل والنخاف اللي هو الحجر والأكتاف اللي هي العظم بتاع كتاف الجمال. ده أيام محمد كتب حاجات زي كده. المرحلة الثانية اتكتب في عهد أبو بكر الصديق، وذلك بنسخه من هذه العصب والرقاع وصدور الرجال وجعله في مصحف واحد. المرحلة الثالثة ترتيب الصور على عهد عثمان ابن عفان، ده اللي بتقوله المراجع يعني، وحمل الناس على قراءة واحدة، وكتب منه عدة مصاحف أرسلت إلى الأمصار وأحرق باقي المصاحف. الموقع على الانترنت وموجود فيه هذا الكلام، مش احنا اللي بنألفه، احرق ومعروف انها احرق. هذه رواية، وهناك روايات اخرى تختلف عن ذلك، لكن كفاية اعتقد الرواية دي شاملة يعني.
طب أسرة تقدر تقول لنا حجم القرآن اللي تنزل في مكة اللي هو كان مكتوب على الرقاع والكتاف والحجارة والحاجات دي كانت دي ايه؟
حقيقة برضو انا مش عايز افتي ولا اتكلم، انا مش مفتي، انا قارئ ودارس وبعرض اللي وصلت اليه من ابحاث. في واحد اسمه محمد صبيح كاتب كتاب اسمه بحث جديد عن القرآن، وفي صفحة 87 و88 بالتحديد قال كتابة القرآن المكي على هذه الأدوات الخشنة اللي هي العظم والحجارة. شوف يقول ايه، كان مصحفا يحتاج إلى 20 بعيرا لحمله. حجارة طبعا، 7 أحرف وكم آية وكم صورة وكم آية على العظم والحجارة، عايز جمال تشيل قافلة.
وهو محمد هاجر ب20 ناقة ولا 20 جمل؟
برضو الكلام ده بيرد وبيصيره محمد صبيح أيضا في كتابه بحث جديد عن القرآن، نفس الصفحات بيقول كده: لم نعلم من أنباء الهجرة أن قافلة من الأحجار فرت قبل النبي أو مع النبي ومعها هذا الحمل الغريب. ما تقالش، ما تذكرش.
طيب الجمع الثاني للقرآن إزاي كان؟
برضو في موقع من المواقع اللي هيظهر على الشاشة دلوقتي www.rafid.net بيقول كده: مات النبي والقرآن كله على العصب واللخاف والرقاع والأكتاف، ولكنه لم يجمع في مصحف بأيام محمد. وقد راعى أبا بكر كثرة القتل في القراء بعد وقعة اليمامة في السنة 12 للهجرة، سنة 12 كان في معركة اليمامة وناس كتير من القراء حفظت القرآن يعني. فاستشار عمر في الأمر فأقر معا جمع القرآن من الصحف إلى المصحف، يعني من الحجارة أو من العصب واللخاف إلى الصحف، وكلف بالمهمة زيد ابن ثابت. وهناك روايات أخرى كثيرة تختلف أو تتفق مع اللي أنا بقوله دلوقتي من المراجع دي أخرى بتفاصيل مختلفة عن هذا الأمر.
طب قصتك ذكرت وطبعا العهد على الراوي ان في ناس من حفظ القرآن كتير قتلوا في معركة اليمامة، هل لما اتقتل الناس دول ضاع شيء من القرآن؟
برضو سؤال جميل، واحنا بنرجع الى المفسرين او المؤلفين او المؤرخين. ففي سايت برضو هيعرض على الشاشة دلوقتي www.holyquran.net عن الثوري أنه قال: بلغنا أن أناسا من أصحاب النبي كانوا يقرؤون القرآن، أصيبوا يوم مسيلمة، الحرب مع مسيلمة الكذاب يعني، فذهبت حروف من القرآن، إذ كان القرآن على 7 أحرف. وجه في الإتقان برضو الكتاب من الكتب الأساسية اللي ينبغي إن الإنسان يشوفها، الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي صفحة 154، قول عمر لأبي بكر: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن. وأيضا ذكر في نفس الكتاب الإتقان في علوم القرآن صفحة 155، أخرج ابن داود عن طريق الحسن أن عمر سأل عن آية من كتاب الله فقيل: كانت مع فلان وقتل في موقعة اليمامة، وضعت الآية ورحت. في آيات راحت.
طيب قدسك وانت بقدسك بتتكلم معانا ذكرت مراحل لتجميع القرآن، المرحلة الأولى المكية وبعدين مرحلة أبو بكر الصديق، المرحلة الثالثة اللي اتجمع فيها القرآن هي بتاعت عثمان، ازاي تمت؟
بحسب فكر السنة.
أيوة.
احنا اتكلمنا عنها بحسب فكر الشيعة في الحلقة اللي فاتت. برضو جه في الإتقان في علوم القرآن بتاع جلال الدين السيوطي في صفحة 157 يقول: روى البخاري عن أنس أن حذيفة ابن اليمان قدما على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال العثمان أدرك الأمة قبل أن يختلفوا إلى آخره. فعمل إيه عثمان؟ أرسل إلى حفصة بنت عمر زوجة محمد أن ارسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة فأمر زيد بن ثابت فنسخت في المصاحف. وجه برضو في نفس كتاب الإتقان في علوم القرآن نفس الشيء في صفحة 155 يقول كان زيد بن ثابت لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهدان. والكلام ده احنا قلناه الشيعة برضو أقروا على كده. ثم أمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. كلام ده في الإتقان في علوم القرآن موجود.
طب في حاجة ملخبطانة هنا أتسابونا شوية فلو قلتك تساعدني. حرق المصحف اللي مش عاجبه ده معناته ان في كلام مختلف؟
اللي حصل برضو في كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي صفحة 158 بيقول عن أنس بن مالك قال اختلفوا في القرآن على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون. فبلغ ذلك عثمان بن عفان فقال يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتموا للناس إماما، يعني كتاب يبقى هو فاجتمعوا فكتبوا. بعدين في الإتقان أنا مش بضحك سخرية لكن أنا بضحك استعجاب. في كتاب الإتقان يقول لك ولذلك حرق عثمان بقية المصاحف.
حرق بقية المصاحف.
بقية المصاحف.
طيب قلت سابونا احنا سمعنا كلام غريب، يعني زي قلتك كنت بتتكلم من شوية وبتقول ان زيد ابن ثابت اشترط وجود شاهدين.
اي.
هل كان في حالات اخذ بقراءات معينة بدون وجود الشاهدين؟
طبعا بالتأكيد.
ممكن تذكرها لنا؟
برضو مش انا اللي هذكر، هو الاتقان في علوم القرآن اللي بيتكلم عن الموضوع ده في صفحة 157 عن زيد بن ثابت أنه قال نسخت الصحف في المصحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله شهادته شهادة رجلين. الحقيقة أنا قعدت أدور في المراجع فين رسول الله قال إن شهادته باتنين، أنا ما لقيتهاش، لكن هكذا يكتبون يعني مش مشكلتي. وفي الإتقان للجلال الدين السيوطي صفحة 154 قول زيد بن ثابت وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري برضه لم أجدهما مع أحد غيره. يعني بقى القرآن أحادي بقى، ما بقاش في موقع الإسلام وحيظهر على الشاشة دلوقتي www.submission.org يعلق على هذه الحادثة قائلا الموقع يقول تحت عنوان التلاعب بكلمة الله الآيتان المزيفتان في اخر سورة براءة. الناس ابتدت تختلف. اللي هي في سورة البراءة يعني التوبة. لو فحصنا المراجع الاسلامية، ده الموقع اللي بيقول والموقع موجود القديمة، لاكتشفنا ان الايتين المشكوك فيهما من سورة التوبة رقم 128 و129 اللي بتقول لقد جاءكم رسول من انفسكم الى اخره كانت دائما محل شك وريبة فقد صنفتا على أنهما آيتين. شوف الحتة الثانية مكيتين في كل المصاحف والتوبة
مدنية
وكيف توجد هاتان الآيتان المكيتان مع خزيمة الأنصاري وهو من مسلمي المدينة المنورة الذين دخلوا في الإسلام في نهاية أيام النبي في المدينة، يعني ما كانش موجود في العهد المكي وهو الوحيد اللي حافظهم رغم أنه من المدينة والأنصار وفي أواخر أيام النبي. ولم يقول كده الموقع، ولم يجرؤ أحد طوال هذه السنين أن يناقش صحة وأصالة هاتين الآيتين. ده مش كده بس يا عزيزي الفاضل، ده ما فيش حد عنده الجرأة أن يناقش حاجة خالص في القرآن. لكن نشكر الله أن جه الوقت اللي الناس دلوقتي بتعبر بحرية. تعليقي بضيف، هل كان الجمع الأول تعين أبو بكر ناقصا لهذه الآيات؟ ألا يشكك ذلك في مصداقية القرآن؟ حاجات ناقصة وبتتزود وحاجات مش موجودة. سؤال محتاج إلى إجابة من العلماء.
والسؤال اللي بعديه أتسابونا، هل الأحرف السبع كانت موجودة في مصحف عثمان؟ وهل هي لسه موجودة في مصحف عثمان؟
ده مهم قوي، ده مهم خالص، وده برضو بيجيب عليه كتاب الإتقان في علوم القرآن. بيقول إيه؟ في صفحة 133 جاءت الإجابة عليه في الإتقان برضو صفحة 159 إتقان. حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد، أما قبل ذلك فقد كان المصاحف على الحروف السبعة التي نزل بها القرآن بحسب عقيدته. ويؤكد ذلك ما جاء في الإتقان أيضا باب جمع القرآن وترتيبه. باب يقول أقر كثير من علماء المسلمين أن المصحف الذي جمع في زمن زمن أبو بكر كان أكبر حجما من حجم مصحفنا بستة أضعاف. ليه؟ لأن زيد في عهد أبي بكر كتب، مش كلامي ده مش تعليقي ده برضه في الإتقان، كتب القرآن كله بجميع أجزائه وأوجهه المعبر عنها بالأحرف السبعة، ده في أيام أبو بكر، بينما في عهد عثمان جمع القرآن على حرف واحد فقط وأحرقت بقية الحروف.
طب برضو قصتك كنت قلت قبل كده إن عمر وأبو بكر وهما اتفقوا هما الاثنين إنه بيخافوا على المصحف وعلى القرآن إنه يضيع مع قتل الحافظة. فيا ترى مش كل الصحابة كانوا حافظين القرآن؟
ده سؤال جميل. والحقيقة إن السؤال ده نفسه بنصه كتب الأستاذ محمد صبيح في كتابه بحث جديد عن القرآن في صفحة 87 و88 قال: لابد لنا هنا من أن نسأل سؤالا، هل كان الصحابة جميعا، ده هو اللي بيقول، يحفظون القرآن كله؟ نفس كلامك. سؤال مهم آخر هو اللي بيقول، وهو: هل كان عمر وأبو بكر يحفظان القرآن؟ وأتت الإجابة في نفس الصفحة من كتابه صفحة 88: إن كان أبو بكر وعمر يحفظان القرآن فهل من داعي لخوفهما من أن يضيع القرآن بمقتل الحفظة؟ ثم محفظيه. والكاتب علق على نفس الكلام ده، ولهذا ما يبرر خوف أبو بكر وعمر بمقتل الحفظة، وإلا بماذا نعلل خوفهم وفزعهم هذا؟ وأضاف: فمن الواضح أن حفظ القرآن كان مقتصرا على فئة قليلة من الصحابة وليس على كل الصحابة. وبالعودة إلى تفسير القرطبي اللي هو الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، بالعودة إلى هذا الكتاب الجزء الأول صفحة 34، وسيرة عمر لابن القيم الجوزي صفحة 165 يقول كده: أقام ابن عمر على حفظ سورة البقرة 8 سنين. ابن عمر قعد 8 سنين يحفظ ايه؟ سورة البقرة بس. وأخرج الخطيب في رواية مالك والبيهقي والقرطبي في تفسيره بإسناد صحيح عن عبد الله ابن عمر قال: تعلم عمر سورة البقرة في 12 سنة، فلما ختمها نحر جزور الناقة. 12 سنة عشان يحفظ سورة واحدة. طبعا بالتأكيد ما كانوش حافظين القرآن تنتاك.
طب قلت سابونا برضو من كلام أسرك اللي بيستند على دليل البرهان، كنت بتقول ازاي جمع القرآن في الاول في عهد ابو بكر، والمرة الثانية في عهد عثمان، وكل في زيد بن ثابت. طب هو الامام علي مش اقدر واولى من زيد بن ثابت بجمع القرآن؟
سؤال جميل قوي، بس ده بينما انك انت كنت مسلم شيعي قبل كده.
لا سلفي لا ريب فيه.
سلفي طب الحمد لله بالسلامة. لكنك على حق عزيزي الفاضل، فقد لفت هذا نظر الشيخ محمود أبو ريا في كتابه أضواء على السنة المحمدية صفحة 251، إذ قال: من أغرب الأمور ومما يدعو إلى الحيرة أنهم لم يذكروا اسم علي في من عهد إليهم بجمع القرآن وكتابته، لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عثمان. وهذا سؤال خطير حقا، فعلي كما ذكر في مواقع موقع حيطلع على الشاشة، أجمعت الأمة على أن عنده علوم القرآن وليس عنده عند غيره ما عنده. وفي حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني الجزء الأول صفحة 67: لقد كان علي أعلم الناس بكتاب الله، فهو القائل: والله ما نزل آية إلا ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت. وفي المستدرك للحاكم النيسابوري جزء 3 صفحة 124 يقول: هو الذي قال عنه النبي: علي مع القرآن والقرآن مع علي. وفتح الباري شرح صحيح البخاري هذا الكتاب في الجزء 9، وفي الإتقان الجزء الأول صفحة 99، وطبقات ابن سعد أيضا الجزء الثاني صفحة 338، أنه رتب مع علي. يعني شوف دي كلها سنية بيتكلم عن علي، رتب القرآن ودونه بعيد وفاة النبي من القراطيس التي كان مكتوبا عليها، فكان له مصحف تام مرتب يختص به، كما كان لعدة من الصحابة في الأيام اللاحقة. وهذا من الأمور المسلمة تاريخيا عند جميع المسلمين، علي أكبر بشهادة السنيين أهل السنة.
طب أتصابونا برضو عشان ما تقولش علي أن أنا كنت شيعي ولا حاجة، ما كانش في حد غير علي أقدر من زيد بن ثابت ليكلفه عشان يكلفوه بجمع القرآن؟
لا كده بتثبت انك انت سلفي تمام. ماشي. المشكلة يا عزيزي الفاضل ليست بسيطة، فقد تم تجاهل الأربعة الذين أمر محمد أن يأخذوا القرآن عنهم. في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي صفحة 184 روى البخاري عن عبد الله ابن عمر قال: سمعت النبي يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، أنا قلت الكلام ده سابق قبل كده بس بعيده تاني، وسالم ابن اللي هو مولى أبي حذيفة اللي هو بتاع رضاعة الكبير ده اللي رضع يعني من ومعاذ ابن جبل وأبي ابن كعب، هذا الأربعة. وده رواه البخاري في حديث 3758. وجاء في موقع هولي قرآن وحيظهر برضو على الشاشة: لماذا أمر أبو بكر زيدا وعمر بجمعه من اللخاف وصدور الرجال وكان بإمكانه أخذه تاما من عبد الله بن مسعود، وهو الذي كان يملي القرآن عن ظهر قلب في مسجد الكوفة لما كان عمر بيحفظ في 12 سنة، والذي قال عنه الرسول: إذا أردتم أن تأخذوا القرآن رطبا كما أنزل فخذوه من عبد الله بن مسعود. والذي يروى عنه أنه قال عندما طلب منه تسليم مصحفه أيام عثمان، قال لهم: أخذت من فم رسول الله 70 سورة. عندما كان زيد بن ثابت بن شؤابة عيل يعني يلعب مع الغلمان، وواحد من المفكرين علق وقال: يبقى السؤال معلق، لماذا يستبعد رجل مثل الإمام علي ومثل الصحابي الكبير عبد الله بن مسعود، وده كلام زي اللي انت بتقوله، وكل منهما عنده مصحفه الكامل، ويختار هذا الفتى الصغير ليقوم بهمة جمع القرآن مرتين؟ هل اختاروه، بيعلق كده المفكر، هل اختاروه لينفذ ما يريدون منه أن يفعله فيسقط ما لا يعجبهم من القرآن ويزيد ما يعجبهم ويرونه نفعا؟ هذه الحقيقة التي يخفيها كل أسف علماء الإسلام عن عامة الناس. وسؤالي للمشاهد: هل تهتم بمصيرك الأبدي؟ وهل كتابا كهذا يضمن لك حياة أبدية مع الله الحقيقي؟ سؤال لتفكر فيه.
قدس أبونا، بنشكرك وبنكتفي بالكلام ده دلوقتي. خلينا ناخد وقتنا في حاجة أفيد، إنك تغذينا روحيا بكلامك عن ثباتنا في المسيح. تفضل قدس أبونا.
آمين. أنا كنت بتكلم من وسائل الثبات في المسيح، وده يأتي بعد قبول المسيح في القلب. لو بتقبله تحبه دخله في قلبك. فمن وسائل الثبات قلت الخلوة الروحية، وقلت حفظ الآيات. حفظ الآيات ده شيء مهم جدا جدا. دور على الوعود في الكتاب المقدس وانت بتقرا، لما تلاقي وعد حلو اتمسك بيه احفظه في قلبك. مثلا المحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك قدمت لك الرحمة، حلو تتمسك بيه. آية مثلا زي نقشتكم على كفي من يمسكم يمس حدقة عيني، احفظها.
أمين.
عشان خاطر تقدر تثبتك.
أمين. 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 شكرا يا أبونا. أعزائي المشاهدين، سمعتم ما قيل وسمعتم الوصية اللي وصاها لكم دلوقتي يا أبونا عشان ثبتنا في المسيح. الحلقات اللي جاية هنكمل فيها الحوار عن التحريف القرآن، فأرجوكم خليكم معنا، خلي الورقة والقلم جاهزين وراسلونا، وإلى اللقاء.
آمين.